عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فالسرية تقدر بعدد من 100 قطعة من الجيش، ليس جيشا ضخما. سرية يمكن تكون 10، يمكن تكون 20، 100، 30، 40. قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا. 12 بعير هذا للراجل، وللفارس 3 أسهم، فالفارس كم؟ 36 كما سيأتي. ونفلوا بعيرا بعيرا، هذه زيادة. نفلوا بعيرا بعيرا، وهذا يقتضي إن السرية منطلقة من الجيش، وإذا كانت السرية منطلقة من الجيش فالجيش يشرقهم في الغنيمة، يعني ما ليست كسرية بعثت مثلا من المدينة، لا، تكون فرع عن الجيش الغازي، فرع عن الجيش الغازي. فإذا انطلقت منه سرية لبعض الجهات مما فيه العدو، فإذا غنموا شيئا فهو للجميع، إلا أن للإمام أن ينفلهم، يخصهم، يعني يخصهم، كما في الحديث الآتي إنهم إذا كانوا في التوجه في مسيرهم إلى أرض العدو فإنه ينفلهم ربع ما غنموا، وإذا كانوا في العودة نفلهم الثلث، نفلهم الثلث. فيقتضي هذا إنه لا ندري في هذه الصورة هل كانت سريتهم في مرجع الجيش أم كان في يعني في توجههم وفي سيرهم للعدو. يقول: فنفلوا بعيرا بعيرا، الذين نفلوا هم أصحاب السرية، تنفيل لأصحاب السرية، هذه خصوصية من بين أفراد الجيش. نعم. بعد
السلام عليكم. عنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما للراجل أو سهما له. قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم،
أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم،
سهمين للفرس وسهما له،
هو المعنى واحد.
قد تكون أوضح رواية أبي داود يعني فيها
واضح. لا، هذا الحديث أصل في قسمة الغناء، الغنيمة معلوم أنها تقسم أولا بنزع الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستبين، هذا خمس الغنيمة خارج يبدأ بقسمة الغنائم بإخراج الخمس، ثم تبقى الأربعة الأخماس تقسم بين الغانمين على ما في هذا الحديث. للراجل سهم، الراجل ماشي وفي حكمه صاحب البعير، البعير ليس له يعني زيادة، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، فيأخذ ثلاثة أسهم. فارس هذا له شأن في النكاية بالعدو، له ثلاثة أسهم. ثم قد يكون الفرس ملكه فتكون الأسهم من حقه، وقد يكون لغيره فيكون السهمان له، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. يقرأ بعد.
وعن معن بن يزيد قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،
وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنها أن قسمة الغنيمة على هذا. هناك قول آخر أن للرجل سهم وللفارس سهم، وللفرس سهم، يعني للفارس سهمان فقط.
يعني كان ماخذ بلفظ البخاري.
نعم.
لفظ البخاري قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، كانهم أخذوا بها الرواية هذه.
لا
يعني الرواية هذه كان الفارس
لا موهمة، لا موهمة في شبهة أخرى. نعم.
صلى الله عليه. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي.
هذا الحديث يؤخذ منه لفظه لا نفل إلا بعد الخمس، عندي أنه يحتمل أن يكون لا نفل أي لا غنيمة تقسم بين الغانمين إلا بعد الخمس، على ما هو ظاهر. يحتمل إنما يتنفله السرية كما تقدم، إنما يكون بعد الخمس، فيؤخذ الخمس أولا ثم تنفل السرية ما يناسبها، الله الإمام الثلث أو الربع. وأقول هذا إنه لا نفل لأن الغنائم تسمى نفل، يسألونك عن الأنفال يعني الغنائم، فسرت بالغنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآية نزلت في الصحابة لما إنهم اختلفوا في غنائم بدر، نزعها الله منهم وجعلها لرسوله، ثم إنه سبحانه وتعالى نسخ هذه الآية أو بين فجعل نزع الخمس وعلموا أن ما غنمتم من شيء، فدلت على أن أربعة الأخماس للغانمين. فقوله لا نفل إلا بعد الخمس عندي أنه يحتمل يكون يعني لا غنيمة للغانمين ولا يستحقون غنيمة إلا بعد الخمس، فاحتمل أنه يراد ما ينفله بعض الغزاة. نعم. شوف بعد.
وعن حبيب بن سلمة رضي الله عنه وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، رواه أحمد وصححه ابن جرود وابن حبان، رواه أبو داود وصححه ابن جرود وابن حبان والحاكم.
هذا هو الذي سبقت الإشارة إليه، أنه عليه الصلاة والسلام نفل الربع في البدأة يعني في بدء المسير والتوجه للعدو، والثلث في الرجعة يعني نفل السرية المنطلقة من الجيش، نفلهم الربع في البدء والثلث في الرجعة. قال العلماء إن السر والله أعلم في هذا إنه في البدء يعني العدو في الجيش يعني رد لهم وسند لهم وفي حال إقبال في حال إقبال، فهم في يعني في يعني في قوة، يعني يكون عندهم قوة نفس يشعرون بأن الجيش يعني قريب منهم ويقترب منهم وفيه استعداد أكثر. أما في الرجعة لا، تكون الأمور يعني في إدبار في عودة، وهذا التنفير من نوع تشجيع وتخصيص لهم، لأنهم هم اللي باشروا الغنيمة، باشروا قتال العدو وأخذ الغنيمة. نفل الربع الثلث في الربع في البدء والثلث، يعني فينفلهم ربع ما غنموا، أو في الرجعة ينفلهم ثلث ما غنموا. لكن إذا رددنا هذا الحديث إلى الذي قبله لا نفل إلا بعد الخمس، فلا بد أن الخمس يؤخذ أول ثم النفل، ينفلوا يعني يؤخذ الخمس أولا ثم ثلث الباقي للسرية ثم الباقي يقسم على الجيش. ايش اللي بعده؟
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه.
هذا حديث مجمل، هذا دليل على تنفيل من يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ينفلهم لأنفسهم خاصة، ينفلهم، هذا مجمل، لكن يرد إلى ما تقدم فيعلم كيف كان ينفلهم. كان ينفلهم الربع في البدء، ربع ما غنموه بعد الخمس في البدء، الثلث نعم الربع، والثلث في الرجعة، ينفلهم لأنفسهم خاصة. هذا فهذا العدد المجمل من الحديث الأخرى تبينه، وهي كلها دالة على جواز وعلى مشروعية التنفيل، في التنفيل أن يخصوا بشيء من بين سائر الجيش. نعم.
عنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
كيف على هذا يا أخي؟ شوف أعطني ما تراب في فائدة طافر.
فلحسن عليك. قال الشارح رحمه الله السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من مئة إلى خمسمائة. السرية التي تخرج بالليل
أظن ما هي هكذا من مئة إلى خمسمائة، على السرية حتى لو كانوا عشرة أو عشرين أو ثلاثين، هذا مشهور يعني. شو يعني السرية؟ شو الرأس؟ هذا ما هي محدودة ومحصورة. نعم.
والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار. السارية. والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار. والمراد من قوله سهمانهم أي أنصباؤهم، أي أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر، أعني 12 بعيرا. والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم. وقوله نفل مبني للمجهول، فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادة، ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمير الجيش، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قال ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية ابن عمر عند مسلم أيضا بلفظ ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، فقد قال النووي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقررا لذلك. ولكن الحديث عند أبي داود بلفظ فأصبنا نعما كثيرا وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان. ثم قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل 12 بعيرا بعد الخمس. فدل على أن التنفيل فدل على أن التنفيل من الأمير والقسمة منه صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بين الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الوصول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الجيش، وتولى الأمير قبض ما هو للسرية جملة، ثم قسم ذلك على أصحابه. فمن نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلكونه الذي قسم أولا، ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه الذي أعطى ذلك أصحابه آخرا. وفي الحديث
والأمر في هذا كل شيء ما كان من حيث الحكم لا يختلف. نعلم أن الأمير يعني ما لم يتصرف تصرف افتيات على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن عنده تعليمات وعنده أحكام يعرفها من بيان عليه الصلاة والسلام في سائر الغزوات. ما يلزم أنه افتيات وأنه محض رأي، فالأحاديث كلها يصدق بعضها بعضا. نعم.
وفي الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش، ودعوى أنه يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، بل تنفيل الأمير قبل الوصول إليه صلى الله عليه وسلم في هذه القصة دليل على عدم الاختصاص. وقول مالك إنه يكره أن يكون التنفيل بشرط من الأمير بأن يقول من فعل كذا فله كذا، قال لأنه يكون القتال للدنيا فلا يجوز، يرده قوله
كما قال رحمه الله في مثل ذلك في السلف. أنه يرى أنه لا أدري هل المعنى أن السلف لا يستحقه أو أنه يريد أنه يثبت للقاتل بدون يعني حكم الإمام فلا يحتاج، لأنه إذا قال من قتل قتيلا فله سلب، وكان في إغراء بالقتال من أجل الدنيا. نعم.
قال يرده قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، سواء قاله صلى الله عليه وسلم قبل القتال أو بعده، لأنه تشريع عام إلى يوم القيامة. وأما لزوم كون القتال للدنيا فالعمدة الباعث عليه، فإنه لا يصير قول الإمام من فعل كذا فله كذا قتاله للدنيا بعد الإعلام له أن المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. فمن كان قصده إعلاء كلمة الله لم يضره أن يريد مع ذلك المغنم والاسترزاق، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. واختلف العلماء هل يكون التنفيل من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس. قال الخطابي أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة. نسلم
صارت السرية من خمسة أنفس إلى 300 أو 400
من
خمسة أنفس.
خلاص يكفي.
قال وعنه رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس 3 أسهام من الغنيمة، له سهم ولفرسه سهمان. وإليه ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعي لهذا الحديث، ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهما، فكان للفارس ثلاثة أسهم. ولما أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد، لما في بعض روايات أبي داود بلفظ فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما، فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما. وهو من حديث مجمع بن جارية، ولا يقاوم حديث الصحيحين. واختلفوا إذا حضر بفرسين، فقال الجمهور لا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال. يقول الشيخ محمد الراكب للبعير له سهمان، وذلك لأن البعير دون الفرس في النكاية بالأعداء، وهذا هو العدل.
من أين له؟ هل يحتاج إلى دليل؟ هذا كلامه رأي.
أنه أولا نعم قال: ووجه التفريق بين الفارس والراجل أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر.
ما يكفي،
كأنه أخذ من هذا يعني.
ما يكفي. معهم إبل ومعهم كذا ولد في الناس من عين.
يعني الحديث عام لمن ركب الفرس أو
بس الفارس بس ثلاث أسهم.
نعم.
والراجل وراء البعير سهم.
البعير سهم واحد فقط.
هذا هو الذي عندي أنا، ما شوف راجع هل قال أحد من أهل العلم برأي الشيخ؟ فنحن لا، الشيخ ما أسنده، أقول ما عزال أحد، عزال إلى التعليم.
لا ما عزال أحد، هو ذكر هذا.
ما هم منضبط.
قال: وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه، وقد اتفق العلماء على جوازه، واختلفوا هل يكون من قبل القسمة أو من الخمس. وحديث القسمة أو هل يكون من قبل القسمة أو من الخمس، إن في خطأ الظاهر. نعم، من أصل غني هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس كذا، أو مقصود أو بعد الخمس؟
لا يكون من أصل الغنيمة، يكون قبل الخمس. أصل الغنيمة أو من الخمس.
وحديث القسمة أو من الخمس وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين، بل غاية ما دل عليه أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيذ منها. وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيذ من أصل الغنيمة.
تنفيذ من أصل الغنيمة؟
إيه نعم. واختلف العلماء، قال الخطابي: أكثر ما روي من أخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة،
يعني قبل التخميس.
نعم. الشيخ محمد يقول: الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام.
لا أعلم أن ما علمتني شيء فأنا لله خمس، فأنا لله خمس. نعم الله أعلم.
لكن الحديث هذا ما هو لا نفل إلا بعد الخمس، ما هو
الحديث ظاهر
ليس واضحا فيه،
فهذا ظاهر في أن من بعد التخميس. لا 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 إلا بعد الخمس، لكن يمكن يعني يمكن التنفيل إلا بعد الخمس، بعد إخراج الخمس ثم التنفيل. إما أن يكون من الخمس وتبقى الأربعة الأخماس للغانمين يكون التنفيذ، يعني لأن يعني لعل أقوى أرجح الأقوال أن الخمس للمصالح العامة، وإن كان الله قد نص على أربعة أو خمسة وجوه فهذا مثل النص على أصناف الزكاة، فلله وللرسول ولذي القربى وليتامى والمساكين يجوز الصرف في صنف واحد. فأظهر الأقوال إن الخمس للمصالح العامة، ولكن الأولى به من ذكر، فيجوز للإمام حينئذ أن ينفل من الخمس، ينفل من الخمس وتبقى الأربعة الأخماس موفرة للغانمين، أو ينفل من الأربعة الأخماس ويكون هذا راجع لاجتهاد الإمام، إن شاء نفل من الخمس. قد يكون المال كثير، قد يكون الغنيمة كبيرة وتتسع يعني بعد الخمس يكون فيها سعة يمكن يأخذ منها التنفيل، ولعل الخطابي اعتمد على الحديث الآتي التي فيها أنه نفل السرية ثلث الربع في البدأة، يعني ربع ما غنموه نفلهم ربع ما غنموه، يعني ظاهر أنه قبل التخميس.
نعم، في الكلام الآن على الحديث يقول دل الحديث حديث نفل الربع في البدأة، دل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل، وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم، والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث. واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث، فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر إنه صلى الله عليه وسلم بين البدأة والقفول، فرق بين البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول لضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث. والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم انتهى، وما قاله هو الأقرب. يعني مقصوده ذهاب السرية ورجوعها خطابي،
كان
والجيش باقي،
الظاهر الجمهور على الأول.
نعم، الشيخ محمد فسره بهذا،
هذا هو كلمة البدء والرجع ما هي واضح إلا في باعتبار يعني إلا باعتبار الغزوة، لكن يمكن يعبر عنه في المرة الأولى نفلهم الربع في الأولى، يعني في المرة يعني الغارة الأولى، ونفلهم الثلث في الغارة في الغارة الثانية، أما في البدء والرجع الله حسبك يا أخي.
السلام عليك
وقت ناصر.
السلام عليك.
نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى
طيب.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان.
إيش؟ ولم يؤخذ.
نعم، فلم يؤخذ منه الخمس.
استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمجاهدين ومن معهم الأكل من مثل هذا الأكل طعام، ولا يأخذونه للتمول، إنما يأكلونه ينتفعون به في الوقت الحاضر. كانوا يصيبون في مغازيهم العسل فيأكلون منه، معلوم أنه ما هو معنى أنهم يأخذون الكميات يستبدون بها، لا، إنما هو الأكل، يصيبون العنب فيأكلون منه، وهكذا غيره، هكذا ما سوى هذا. فعلم إن هذا يعني مستثنى من النهي عن الغلول، وأن هذا ليس من الغلول في شيء. نعم، بعد.
وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن جارود والحاكم.
وهذا شاهد لما قبله، المعنى واحد، أصابه طعام فقط، كأنه يعني كمية، كل يأتي ويأخذ يعني على حد قول نبوفيت، يعني طعام جاهز، كل يأخذ قدر ما يكفيه ويمشي. نعم.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه الدارمي وإسناده ورجاله لا بأس بهم. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم.
في هذا الحديث النهي عن أن يأخذ الإنسان من فيء المسلمين، يظهر أنه كأنه كان المراد بالفيء هنا الغنيمة، يظهر يحتمل أن يراد به الفيء العام، يعني المال العام، أن يستغل. النهي عن استغلال الفيء، أن يأخذ الإنسان الدابة ف يركبها من فئ المسلمين حتى إذا أعجبها رده، أو يأخذ الثوب، أو يأخذ أي متاع مما يستعمل في مدة ثم يخلق. هذا يؤخذ منه إن مثل هذا ليس كالطعام، أو أنه يعني الكلام إن يعني قد لا يدل على أنه ينهى عن الانتفاع، لو أخذ ثوبا استعمله لحاجة ما عارضة، أو أخذ دابة وركبها في شأن من شؤونه، يظهر أنه ما يمتنع من جنس الطعام فيما. أما أن يأخذ الدابة ويستغلها لحوائجه وشؤونه الخاصة حتى إذا هزلت ردها إلى الغنيمة أو ردها إلى بيت المال، يعني مثلا يقول ما يجوز للمتولي ومن له قدرة يأخذ سيارة من بيت المال، يقول ما أخذتها، يعني أخذها ليستغلها في شؤون، حتى يعني حتى تتقاعدهم، فلم يرد استغلها استغلال. وبالنسبة للفيء وبيت المال الذي يعتمد عليه الإنسان، ما يجوز له أن ينتفع منه بشيء. أعد الحديث.
عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من ثي المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من ثي المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
وهذان مثالان، فهكذا ما سوى هذين من أنواع المتاع مما ينتفع به مدة. نعم.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. خرجه من أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وللطيارسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: والصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وزاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجيء عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرتي.
هذه الأحاديث بمجموعة يستدل بها على صحة أمان المسلم للكافر. وإن كان المؤمن امرأة، فإذا أجار رجل من المسلمين رجل من الكفار، أو امرأة من المسلمين آمنت رجلا من أو رجلا من الكفار، صح أمانها ووجب الكف عنه. لهذه الأحاديث العامة ولحديث أم هانئ في الصحيحين: ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواه. وهذا محمول على الأمان الجزئي كأمان رجل أو ما أشبه ذلك، أما جماعة أو أهل بلد فليس كذلك. هذا أمر كبير، أمان أهل البلد وأمان الجماعة، رحمك الله، هذا أمر عظيم يحتاج فيه إلى نظر. فالمرجع فيه إلى الإمام. أما فرد أو يعني يمكن يعني ما يشبه الفرد من جماعة قلة يمكن. نعم. بعد.
وعن عمر
وأم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب.
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم.
كيف على هذا بارك الله فيك؟ موضوع أنك شايت.
نعم. قال رحمه الله في حديث ابن عمر،
حديث ابن عمر ولا لمالنا،
قال: لا نرفعه، لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة فنأكله ولا نرفعه، ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به، وكل طعام اعتيد أكله عموما، وكل طعام اعتيد أكله عموما، وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه. ودليلهم هذا الحديث وما أخرجه الشيخان من حديث ابن مغفل قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا أعطي منه أحدا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول. ويدل له أيضا الحديث الآتي وهو قوله وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس، قاله الخطابي. وأما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها، فأما إذا انقضت الحرب فالواجب ردها في المغنم. وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن تستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج لشيء منها لحاجة ضرورية كان له أن يستعمله.